الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد صدر مني في هذه الخطبة كلام شديد في حق عيينة بن حصن، ولم أكن أعرف أنه صحابي حتى نبهني على ذلك أحد الإخوة جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. فأعلن لجميع من يستمع لهذه الخطبة أنني متراجع عن هذا الكلام، وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر من أهل مجالسة عمر، وكان القراء بطانة عمر شيوخا كانوا أم شبابا. موقف يحكيه ابن عباس رضي الله عنه لرجل يسمى عيينة بن حصن، قدم من سفر فنزل على ابن أخيه وكان يسمى الحر بن قيس، وكان الحر هذا من بطانة عمر، من الذين يجالسهم ويدنيهم ويستشيرهم، وكانت بطانة عمر رضي الله عنه من القراء، والقراء هم العلماء. وكلمة القارئ قديما كانت تطلق على العالم، لأن أصل العلم هو القرآن، ولأن القرآن كان عند السلف لا يقرأ لمجرد البركة ولا لمجرد الحفظ، ولكن كان يقرأ للعمل والفهم والعلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما:
كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم نجاوزهن حتى نعرف ما فيهن من العلم والعمل. فكان الذي يقرأ القرآن ويتعلم أحكامه يسمى قارئاً وعالماً، لأن قراءته كانت بعلم، ولأنه تعرض للقرآن على علم. فالقراء هم العلماء، وهكذا كانت بطانة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كانت بطانته من العلماء شيوخا كانوا أم شبابا، فلم تكن العبرة بالسن، وإنما كانت ولا تزال بالعلم والفهم. ولنا عودة إلى هذه النقطة، فإنها محور حديثنا اليوم، وذلك بعد تمام الخبر إن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقال عيينة: يا ابن أخي، إن لك وجها عند ذاك الأمير، فاستأذن لي عليه. أراد أن يدخل على عمر فتوسط بابن أخيه، لأنه كان من البطانة ومن أهل المشورة. قال: إن لك وجها عند ذاك الأمير، أي لك من المحبة والمودة والقدر عنده، فإذا طلبت منه شيئا فإنه لا يردك، فاستأذن لي عليه. قال: فأذن عمر، فدخل عليه ذلك الرجل وقال: يا ابن الخطاب، والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقال هذا لعمر رضي الله عنه، رجل يستأذن على الأمير، وعمر لم يكن مجرد أمير، إنما هو أمير المؤمنين، خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعك من هذا، فإن عمر إذا ذكر ذكر العدل، وذكرت الإمارة الحق والخلافة الحق، وعمر هو عمر، لا نحتاج إلى كلام طويل عليه. فما ظنك برجل يقول لعمر: والله هكذا يقسم، وما أسهل القسم على أمثال هؤلاء، والله إنك لا تعطينا الجزل، أي لا تعطينا الكثير، والمقصود ما يقوم به الإمام من الأعطية لرعيته. وكان هذا في مصارف الدولة الإسلامية من قبل أو في مواردها، إنما كان يجيء غالبا من الجهاد في سبيل الله، فهناك الغنيمة وهناك الفيء، ولهما مصارف واحدة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فالمقصود أن الإمام يعطي رعيته من موارد الدولة، كما كان الأمر قديما ولا يزال. فادعى ذلك الرجل بالقسم أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعطي الكثير، بل وزاد على ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، أنه لا يحكم بالعدل. فالأولى قد نسلم بها نظرا لضعف العطاء وقلة الموارد وحرص عمر وتقديم الأولويات، قد نسلم بالأولى. وأما الثانية، عمر لا يحكم بالعدل، ومن يعدل بعد عمر؟ إذا لم يكن عمر يعدل، وهو خير من عدل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عدل بعد رسول الله عمر بن الخطاب، وخير خلافة في الأمة هي خلافة عمر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان أبو بكر أفضل من عمر، وإن كان أبو بكر خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخلافة تحديدا شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنفع والخير والبركة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن أبا بكر ينزع من بئر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، قال: وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. قال: ثم جاء عمر فجعل ينزع حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعطن، يعني كثر الماء من حول البئر حتى قدم الناس على هذا الماء لينتفعوا به. وتأويل هذا عند أهل العلم هو الخلافة، فكان في خلافة عمر من النفع ما لم يكن في خلافة الصديق أبي بكر. فإذا قيل إن عمر لا يحكم بالعدل فهذا كلام لا يسمع له، مثله كمثل من قال إن سيبويه لم يكن عالما بالنحو، وإن الشافعي لم يكن عالما بالفقه، فمثل هذا كلام لا يصدر إلا من معتوه حقه أن يتداوى من عتاه. فكيف إذا زاد على ذلك بالقسم؟ وبه تستفيد أيها المسلم رقة الدين عند الجهال وأهل البدع. لا تغتر بالشجاعة ولا بالحماسة ولا بأدعياء البطولة الذين يدعون أنهم يخرجون على الأمراء وينكرون على الأمراء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون في سبيل الله ويقولون كلمة الحق لا تأخذهم لومة لائم. لا تغتر بالشعارات، بل انظر في حقائق الأمور. ولسنا ندعي العصمة لأحد، ولا نرفع وصف الظلم عن أهله، وكل أحد يصيب ويخطئ، إنما القضية في المنهجية الصحيحة، في لزوم السنة، في التغيير، وفي النظر في حقائق الأشياء. هل يقوم بهذه الأشياء من هم أهلها؟ هل هؤلاء أهل علم؟ هل هؤلاء أهل دراسة؟ هل هؤلاء أهل فقه؟ إن سلفهم وبئس السلف من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، فإنك لم تعدل. تشابهت قلوبهم، قالها سلفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثه ذلك الرجل فقالها لعمر. فلا تغتر بهذا ولا تنخدع، إنهم يتكلمون بالكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويتكلمون بالجهل ويحلفون على الجهل وهم يعلمون. فتدبر واتعظ. مثل هذا الكلام عندما يقال لعمر، ماذا ننتظر من عمر وهو بشر يخطئ ويصيب، وهو بشر يحتاج إلى الانتصار لنفسه، وخصوصا إذا وجه بالظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال: فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، وهذا حقه، لأنه ينتصر لنفسه ولأنه إمام، لا يجوز لأحد أن يعترض عليه هكذا. ولكن تكلم الحر بن قيس بعلمه وبأهليته لمجالسة عمر. فقارن بين الجهال والعلماء. قال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. هكذا بالعلم والحكمة امتص الغضب وحقق المصلحة ودرأ المفسدة. وإذا قيل مثل هذا لعمر فلا بد أن يلتزم. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها، وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا يكون الناصح وهكذا يكون المنصوح. الناصح يتكلم بعلم وحكمة وعقل، والمنصوح يقبل ويستجيب. فانظر إلى صنيع الحر بن قيس رحمه الله، وانظر إلى صنيع عمر رضي الله عنه، تكلم الحر ناصحا بالحق والعلم والعدل والحكمة، فكانت نصيحته في محلها، ولهذا كان جديرا بمجالسة عمر، وكان جديرا بأن يكون قارئا، وكان جديرا بأن يكون من بطانة الإمام الذين يستشيرهم في المهمات. ثم انظر إلى المنصوح، ما قال له عمر؟ إن هذا حقي ولا ينبغي لك أن تعترض، وأنا آخذ بالعزيمة أو آخذ بالجائز، لا حرج علي في ذلك. ولكنه وهو عمر وقف عندما سمع من كلام الله فأمسك وكظم غيظه وتغلب على غضبه، وهو الشديد. والشديد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فما كانت شدة عمر فقط في قوته ولا في بأسه ولا في حزنه وصرامته، ولكن كانت شدته في تقواه، وكانت شدته في وقوفه عند كتاب الله، وكانت شدته في كظمه لغيظه ولزومه لحدود الله. هكذا فليكن الناصح، وهكذا فليكن المنصوح. رحم الله سلفنا الصالح، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير، وأن يوفقنا لاقتفاء أثرهم والتمسك بنهجهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن خلافة عمر كما ذكرنا كانت أقوى خلافة على الإطلاق في الدولة الإسلامية بعدما أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشيء القوي عموما له عوامل، وأن الشيء الناجح له عوامل. فخلافة عمر في قوتها لم تكن لمجرد كون عمر هو الأمير، ولكن لسياسة عمر ومنهج عمر وحزم عمر. هذا هو الأساس الذي قامت عليه الخلافة. ومن أعظم عوامل القوة في الخلافة حسن اختيار البطانة، حسن اختيار البطانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل إلا وكانت له بطانتان، إحداهما تأمره بالخير والأخرى تأمره بالشر، والمعصوم من عصمه الله. فالبطانة تؤثر، والمرء بقرينه يتأثر، فلينتبه كل من كان له قرين، ولينتبه كل من كان له صديق، وليتخير أصدقاءه وجلساءه، فإن الإنسان يتأثر بصاحبه. حتى الأمير، نعم، ولا تعصمه عن ذلك إمارته، ولا يمنعه عن ذلك سلطانه، لأنه إنسان، والإنسان يتأثر بمن حوله. بل إن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الأمر في كتابه صراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في خداعكم، لا يقصرون في أذيتكم، لا يقصرون في إساءة الرأي والنصيحة لكم. إذا من الناس من يتفنن ويبتكر الرأي الفاسد والنصيحة الفاسدة حتى يضل المنصوح لمصلحة نفسه. فمن أعظم عوامل القوة في الخلافة عموما وفي خلافة عمر خصوصا حسن اختيار البطالة. انظر في قول ابن عباس: وكان القراء بطانة عمر شيوخا كانوا أم شبابا. فذكاء عمر في أمرين: الأمر الأول أنه اختار أهل العلم، لأنه لا يشير بالحق إلا أهل العلم، ولا ينصح بالصواب إلا أهل العلم. فمن اتخذ بطانة من أهل الجهل والسفاهة والعته فإنه لا بد أن يصل إلى الضلال، ولا بد أن يتخبط. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لم ينظر إلى السن، لم يقل لا بد أن تكون البطانة من الشيوخ، لا بد أن تكون من كبار السن، لم يقل في نفسه: أنا أمير المؤمنين، كيف يجالسني من هو دون العشرين؟ لقد كان ابن عباس وهو راوي الخبر من أقرب الناس إلى عمر، إن لم يكن أقربهم على الإطلاق، وكان في خلافة عمر دون العشرين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ الحلم. فلنتصور أن ابن عباس مثلا حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في 13 أو 14، وخلافة أبي بكر دامت 2، فأدناه عمر وهو دون 20، وكان يصاحبه، كان يصاحب ابن عباس، وكان ابن عباس يدخل على عمر، وكان عمر يستشير ابن عباس وهو دون 20. لماذا؟ لأن ابن عباس هو ابن عباس، ولأن ابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحتى لا يقول قائل: هذه خصوصية بابن عباس، فما بال الحر بن قيس؟ أدعى له النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها حكمة عمر وعقله وفهمه؟ الفهم والعقل في اختيار الكفاءة، لا علاقة لنا بالسن. لا نصدر إلا الكفء، لا نصدر إلا الأهل. كم من شيخ أشمط لا يعرف عن نفسه ولا عن دينه ولا عن دنياه شيئا. فالدولة إنما تقوم بقوة الشباب وحكمة الشيوخ، لا نستغني عن أحدهما. والكلام هنا خصيصا عن الشباب. كان القراء بطانة عمر شيوخا كانوا أم شبابا، لا بد من قوة الشباب وحكمة الشيوخ. هكذا قامت الدولة في عهد عمر، وهكذا تقوم الدولة في الحياة الإنسانية أيا كان شكلها، لأن الأمر لا يتعلق بكفر ولا إيمان، هذه أسباب. من أخذ بالأسباب وصل، من أخذ بالأسباب وصل إلى المطلوب، سواء كان كافرا أو مسلما. والكلام هنا خاصة على الشباب، لأن الشباب هم الذين يناط بهم العمل. الشيوخ عندهم الحكمة، عندهم حسن الرأي، عندهم الخبرة، عندهم النصيحة، فنحن نأخذ منهم ولكنهم لا يعملون. العمل عند الشباب، الشباب هو الذي يعمل، هو الذي يطبق، هو الذي يجتهد، هو الذي ينجز. فسوائد الأمة شبابها، هذه مسألة عقلية فطرية لا تحتاج إلى كلام. لما كان الأمر كذلك في عهد الدولة الإسلامية الأولى كانت قوية، كانت دولة قوية على الناحية السياسية وعلى الناحية العلمية. ما كان يتكلم في دين الله تعالى إلا العالم الأهل، وإن كان دون 20. أفتى الشافعي وهو ابن 15 سنة، وأفتى أحمد بن حنبل وهو دون 20. وهذه عادة موجودة عند السلف، حدث عنها ولا حرج. فكان في الأمة قديما علماء، وصرنا نتكلم على الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام فلان وفلان وفلان، لأن القوم كانوا يفهمون، كان عندهم فهم وعقل. فالذي ينحي الشباب ويقول هم صغار ولا يستعجلون ولا يتصدرون ولا يبادرون، هذا رجل سفيه يحتاج إلى فهم قبل أن يتكلم. فالكلام على الشباب لأنهم سواعد الأمة في الدين والدنيا، فإذا سقط الشباب سقطت الأمة وإن كان فيها الشيوخ، لأن الشيوخ لا قدرة لهم لا قوة لهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإياك أيها الشاب أن تستسلم لعوامل التدمير، إنك مستهدف والمطلوب تدميرك والقضاء عليك. الأعداء لما فطنوا إلى هذا الأمر، وهو لا يحتاج إلى ذكاء، هذه مسألة بديهية، لما تفطن الأعداء لهذا الأمر حرصوا على تدمير شباب الأمة بكل طريق. ولما سلكوا طريقة الحديد والنار ووجدوا أنها لا تفلح، بدلوا الخطة بما هو أخطر منها، وهو هدم الدولة من داخلها والقضاء عليها من داخلها، سياسة الحرب النفسية، الحرب الإعلامية، حرب الشهوات، حرب الملذات، حرب الشبهات والتشكيكات. فصار الشاب الآن يجد طوفانا هائلا من الفتن والمعصوم من عصمه الله. انتبه أيها الشاب، أنت أمل أمتك، أنت مستقبل أمتك، أنت الذي يراد منك أن تحمل الأمة على أعناقك، أنت الذي تعمر بلدك، أنت الذي تقوي بلدك، أنت الذي تقيم دينك ودنياك. لا تستسلم لعوامل التدمير. عوامل التدمير في الدين كثيرة، عوامل التدمير في الدين تأتي أولا بفصلك عن المرجعية. المرجعية هم أهل العلم، فيبتدأ بتشويه أهل العلم وإسقاط الثقة بهم في قلوب الناس بالكثير من الكلام حتى لا نطيل عليكم المقام. فإذا سقطت المرجعية صار لابد للشاب أن يجد البديل، فكان البديل جاهزا في الجهلة والأدعياء. والشاب بطبيعته مندفع، فيلعبون على وتر الحماسة والعاطفة. الدين، الجهاد، الشريعة، النصرة، المستضعفون. فيهب الشاب ويقول حي على الجهاد، حي على كذا، حي على كذا، ويندفع حتى يذهب سدى وهباء، فلا نصر دينا ولا نصر دنيا. وهناك الطريقة الأخرى، طريقة الشهوات. يتم اللعب على وتر الشهوات عند الشباب بشهوة النساء وشهوة المال وشهوة الإعلام وشهوة السلطان وشهوة الدنيا وشهوة كذا وكذا. ومن أعظم الأمور التي يستعان بها على ذلك هذه النهضة التكنولوجية. الشاب الآن لا تكاد تقع عيناك عليه إلا وهو يصنع هكذا. ماذا يفعل؟ مع من يتحدث؟ ماذا يشاهد؟ ماذا يقول؟ ماذا يسمع؟ كله هدم، كله هدم وتدمير. هكذا يدمر الشباب، هكذا تفتح عليهم أبواب الجحيم عياذا بالله تعالى. ثم بعد ذلك يتم إسقاط الأمل في قلوبهم. لا فائدة في الحياة، لا فائدة في العيش، البلاد مخربة، ليس هناك فرص للعمل، ليس هناك كذا وكذا. فماذا يصنع الشاب؟ يفرغ حماسته وجهده في هذا، في هذا الذي يلعب به أثناء الليل وأطراف النهار. ماذا تنتظر منه دولته؟ لا شيء. ماذا تنتظر منه بلده؟ لا شيء. هل ينتظر من هذا أن يكون عاملا في بلده؟ لا، يزينون له الهجرة. هاجر إلى أوروبا، هاجر إلى أمريكا، هناك الفرص وهناك المال وهناك كل شيء، لماذا تقعد في هذه البلاد الخاربة؟ فتستل الكفاءات من الأمة ومن بلاد المسلمين، ويبقى في بلاد المسلمين هؤلاء الذين هم عالة عليها يصنعون هكذا، هم الذين يبقون في بلاد المسلمين. دعوهم، دعوهم يأكلون من خيراتها ويكونون عالة عليها، وتصرط عليهم أموال الدولة، ويمدون أيديهم إلى الناس ويصنعون كذا وكذا، وتموت الأمة. ولنستأثر نحن بالكفاءات. ومن أعظم ما يفزع الأعداء الجهاد في سبيل الله، ومن الذي يقيم الجهاد في سبيل الله؟ الشباب. فليدمر الشاب ماديا ومعنويا ودينيا ونفسيا، حتى إذا صاحت الصائحة ما استطاع هذا الشاب أن يقوم على قدمه. من الأشياء التي يتناولها، من الأشياء التي يراها، من الأشياء التي يسمعها، هل يمكن لهذا أن يمسك سلاحا ويقف في وجه الأعداء؟ هل يمكن أن يفكر يوما في أنه يقاتل أو يضحي بنفسه في سبيل دينه؟ لا يمكن. هكذا يدمر الشباب، هكذا لا ينتفع بهم دينهم، ولا تنتفع بهم أمتهم، ولا تنتفع بهم بلادهم. فعلينا أن ننتبه. انتبه أيها الشاب، اتق الله ربك وعد إليه بالتوبة، وابن نفسك، ابن نفسك وشخصيتك بالدين أولا وقبل كل شيء، بالتوحيد، بالعلم. تعلم دينك، تعلم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تعلم كتاب ربك سبحانه وتعالى، عد إلى ربك بالتوبة، كن إنسانا صالحا على الحقيقة، ملتزما صاحب خلق، تتكلم كلاما حسنا، تتلفظ بألفاظ حسنة، لا تسب الدين، لا تتكلم بالفحش، لا تتكلم بطريقة لي الفم وهذه الحركات التي يصنعها الفساق والمدمنون والذين لا يفيقون من غفلتهم ومن سكرهم، لا تصنع مثلهم. كن قويا، كن قويا بدينك، كن قويا بتقواك، كن قويا بعلمك، واستعن بالله ولا تعجز. الآمال معقودة عليك، أنت الذي ستقيم الأمة، أنت الذي ستنصر الدين، أنت الذي ستجاهد في سبيل الله. ننتظر منك الكثير، ينتظر منك والداك، ينتظر منك إخوانك، ينتظر منك معلمك، ينتظر منك الناس في بلدك. فلا تستسلم لعوامل التدمير. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انتبه لهذا، واترك الأشياء التي يلعب بها، اترك هذه الهواتف، اترك هذا النت، إلا فيما ينفع، إلا فيما ينفع. وأكثر من ذكر الله، واقرأ القرآن، وتعلم العلم، واجتهد في دراستك الدنيوية، اجتهد في دراسة الطب، في دراسة الهندسة، في دراسة التربية، في دراسة أي شيء تنفع به أمتك، المهم أن تنفع أمتك. ووالله لن تنفعها باللعب في الهاتف، إنما ستنفعها بالقول الحسن والعمل الحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة، وأن يوفق شبابنا لما فيه الخير، وأن يصلح أحوالهم، وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.